والصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا كريم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. إلهنا لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا من لدنك علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا فقها في الدين، وارزقنا يا إلهنا العلم النافع والقلب الخاشع والطرف الدامع واللسان الذاكر والعمل المتقبل والشفاء من كل داء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف هدية واصلة إلى روحه المصنف وشراح الرسالة وإلى سلسلة طريقتنا الهاشمية الشاذلية الدرقاوية العلية وإلى أصول وفروع والآخذ عنهم والآخذين عنه وإلى روح أشياخنا ومن سر أسرار سورة الفاتحة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يقول: سمعت النصر باذي يقول: الزاهد غريب في الدنيا والعارف غريب في الآخرة. هذا الكلام كتير كتير دقيق. أكثر العمال في الدنيا يعملون خوفا وطمعا، خوفا ورجاء، في أمور الدنيا. فالذي لا يعمل في الدنيا يعني اتقاء النتائج السلبية، بل يعمل على نظام الأمر الشرعي، هم قليلون. فبعنصر قلتهم هم غرباء. ونعلم أن قضية الإسلام أخذ الطرفين بتوصيف واحد على أهله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم قال: فطوبى. إذن هم أصحاب مقامات عالية جدا، هم أصحاب الجنة، هم أهل الجنة. فطوبى للغرباء، يعني يعيشون أجواء الجنة ولما يصلوا إليها. نعم. لكن الذي يعمل في الدنيا لأجل الأرباح، لأجل الخيرات، لأجل النزوات، لأجل الشهوات، هؤلاء كثيرون جدا، هؤلاء معروفون، ليسوا غرباء. طيب، هي مفهومة واضحة. بس كلمة والعارف غريب في الآخرة، قال العارف مو بس غريب بالآخرة، غريب في الدنيا، لكن عمل هو عملية تقابل في الدنيا. غريب العارف ليش؟ قال العارف لا ينتهي قراره إلا عند الله، وإلى الله القرار، وأن إلى ربك المنتهى. نعم. فهو بعنصر معرفته في الدنيا، يعني قبل أن تتكامل أو تكمل معرفته، هو خائف الراجل، لكن لما عرف الله توقف خوفه ورجاؤه؟ لا. قال: أما أصحاب المصالح حتى في الأعمال الأخروية، إن كانوا على جذر المطالب الدنيوية، هم حتى في أعمالهم الأخروية أصحاب دنيا، أصحاب علة. شلون يعني؟ يعني مثل احنا بنجيب من السهل الممتنع، يعني كثير من العامة تسألوا: لما تصلي؟ ليش عم تصلي؟ يقول لك: مشان الله يبارك لي برزقي، يبارك لي بولادي، يبارك لي بعيالي، يبارك لي ببيتي، ما يصير علي شيء، ما أمراض، ما كذا. احتمال كبير، والعياذ بالله، يكون ممن يعبد الله على حرف. لكن هذا لا يظهر إلا إذا وقع في بلاء، فهل ينحسر توجهه إلى رب السماء فيقول لسان الحال منه قبل القال: يا رب شو عملت لك حتى صار معي؟ عم صلي لك وعم كذا، طلبت منا ندعيك دعيناك، طلبت منا كذا إلى آخر دعوناك كذا، كل شيء ليش هيك عملت فينا؟ فهذا خارج إطار نطاق العبودية ومفهومها. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وطبعا لهذه الآية سبب نزول، ولكنها تبقى على عمومها كما هو معلوم. نعم. ومن الناس رجل بلغه أن الذي يسلم يبارك له في رزقه ويبارك له في أولاده وذريته، وتتوسع دائرة عطاءات ربه له، فأسلم هذا اليهودي، وأم الله سبحانه وتعالى قدر أن يسلب كل شيء حتى شيء من عافيته، قيل أصيب بالعمى، نسأل الله العفو والعافية. أم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أقلني، أنا الشغلة ما عجبتني، فرجع لي، ما عاد بدي أسلم، بدي أرجع لديني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام لا يقال. شو بيعاشروا الحكاية؟ أنت ما أسلمت إلي، أسلمت لله جل جلاله، وإنما يختبر الله أو يمتحن الله عباده، يعني يسهر القلوب، أو كما قال بما معناه صلى الله عليه وسلم يسهر القلوب. هنا نزل قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حظ، على مطلب، على غاية معينة، فإن أصابه خير اطمأن به. هلا تلاحظ كمان كثير من الأحباب يقولون: أنا الله بيحبني. اسألوا ما دليلك على ذلك؟ قال: كل شيء أعطاني إياه، بدي سيارة عندي، بدي بيت عندي، بدي كذا إلى آخره، هذا شيء تطرقنا إليه. إيه نعم، حقيقة هذا ليس دليلا، معناته إذا عملنا مفهوم مخالف، معناته ما عنده سيارة وما عنده بيت ومسكين مبتلى، معناته الله ما بحبه، أي مقاعدة. الأصل في قضية محبة الحق سبحانه وتعالى، الأصل الأصيل، أنت بتحبه؟ ألا لو سألتك بتحبه بدك تقول لي إيه؟ أهل الله بيقول لك اسكت أحسن لك. ليش؟ لأنه قد تكون في اختبارك يعني مبتلا وممتحنا، دير بالك، اسكت وسل الله الستر. ومن جوا جذر المحبة موجود، اللي هو أصل الفطرة، بس الأصل أنت بتحبه، الدليل على محبته أنت بتحبه، هون الأصل. نعم. لكن بالنسبة للمظهر على أصل هذا الجوهر، بما خصك، بما أحاطك، أين وضعك؟ نعم، يعني حتى تلك الجارية التي جعلت تسأل الله عز وجل بعنصر حبه لها، تقول: اللهم بحبك لي، فسمعها سيدها فسألها: ما دليلك على ذلك؟ قالت: أن أنامك وأيقظني، يعني ما شغلني فيك، أنت سيدي الأصغر، ما شغلني بك، فهذا دليل محبته لي، أن أيقظني. سبحان الله، بادئ الأمر لما الإنسان بيسعى لمرضات الله مجاهدة وهو صادق بيعمل بالأسباب. يعني مثلا أنا بدي فيق بجوف الليل فرضا، أو واحد منا بدي فيق بجوف الليل، فبيربط ما ينبهه. إيه نعم، فاثناعش ونص واحدة إلى آخره، فمرة على مرة على مرة، إذا كان صادقا يذيقه الله سبحانه وتعالى طعم تلك العبادة، فبيعود يحتاج للمنبه إطلاقا. فلما بفي قبل بوقت بيلغي المنبه، دائما بصير بيلغي المنبه، بيلغي على الدوام، بصير هو يعني بصير شأن التنبيه عنده من داخله، من نور قلبه، بسبب أن قضية نوم القلب لم تعد كسابق العهد فيها. طبعا على الإطلاق شأن النبوي، أن عين النبي، أو أن يعني النبي هنا على الجنس، يعني تنام عيونهم ولا ينام قلبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، ولذلك كان نومه لا يفسد الوضوء، وضوءه حصر صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، فيستيقظ متى شاء بعنصر ذلك التنبيه الدائم. إذا نومه هنا عبادة، أولا لاعتبار أنه يحب أن يستيقظ للطاعة، ثانيا أنه نوى النوم لتنشيط هذا الجسد وإعطائه حقه. ثالثا أنه أمر بأن يعدل في أقرب رعية إليه ألا وهي جوارحه، كلها عبادات بحكمة الله. فهنا سبحان الله يعني شايف هذا الشأن، هذا شأن رجل هو أمة في رجل حقيقة. نعم، لذلك أمر المعرفة يعني ليس أمر مسافة وليس أمر مكان ظرفي خارجي، إنما هو أمر علاقة ومكان جوهري. أما العلاقة فرابطة العبد مع الرب، وأما المكان الظرفي الجوهري هو القلب، كما هو معلوم إذا صلح منك قلبك صلحت منك جوارحك كلها. هذا الشأن كم عدد أهله بين العالمين اليوم؟ ألا يصفون بالغربة؟ بلى. طيب، هذا الشأن وتلك الشؤون كل أهلها سيلقون الله عليها، ما هي؟ هي هي الغربة. فهم أهل تحف قد خبئت لهم يوم القيامة، فليس شأن عارف حتى في الجنة كشأن غيره من أهل الجنة حتى في الجنة. لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر المرء على شيء فاته في الدنيا من أهل الجنة، الرجل في أهل من أهل الجنة، كما يتحسر على وقت فاته من غير ذكر لله. هو في الجنة يتحسر على شيء فاته، ليش؟ قال لأنه معراج وتعرف. فأهل المعرفة أهل خصوصية حتى في الآخرة، فهناك لهم هذا الشأن. ليش؟ قال لدوام اضطرارهم ولكن على الذوق الجمالي بعد أن كان ذوقا جلاليا، رغم أنه الاضطرار جلال، لكن يعني شأن من سأل الله أن يعطيه وهو فقير وغاب عن العطاء بنور رب السماء ولساته ما معه شيء. ليش؟ بلذة الدعاء، صار في قرب، صار في صلة، فكان هو عين الغنى، كان هو عين الغنى. هذه الغربة هي قمة العطاء، هي قمة العطاء. احنا مثلا نتكلم عن مسألة الحضور مع الله عز وجل، يعني لا، الأصل انه لو قلبك مو حاضر اوعى توقف الذكر، فلأن تذكر على غفلة خير من أن لا تذكر أصلا. لعلك بكثرة قرع هذا الباب رغم أنه مفتوح وليس بمغلق أن يفتح لك على المعنى المعنوي كما يقال، على الجانب المعنوي. ولكن مسألة الحضور، ولا في ناس يظنون أن مسألة الحضور هي حقيقة مسألة، مثلا يظنون أنها مسألة كسبية، من جوا ما في كسب، معاني القلبية ما فيها كسب، لكن هي ثمرات الكسب الحسي. فلما بيصدق الإنسان في مقدمات العمل تجي النتائج سليمة، تمام ولا لا؟ اي نعم. فلما كان كسبك على أمر الله سبحانه وتعالى توجها إلى عنصر الأدب بين يدي الآمر، شو حصل معك؟ بداية حضور، عم تفكر فيه اللي أمرك، أنت عم تقول الله أو لا إله إلا الله، طبعا ابتداء أن تفكر بالمعنى. بداية الخشوع في الصلاة فكر شو عم تساوي، أو فكر باللي عم تساوي من ذكر وتسبيح وهو إلى آخره، تلاوة القرآن إلى آخره. لما بيحصل معك هذا الترتيب تعيش أنسى هذا التفكير إن كنت صادقا في هذا الحضور المبدئي. بعد منا بصير عندك حضور جذب من الداخل، بعد منا تعيش أنسى هذا الحضور، بعد منا ترتقي في واقع ضياء هذا الحضور بالمذكور. فلو علت الأصوات حولك وتوسعت دائرة الصخب أكثر وأكثر لا تسمع ولا تشعر ولا تنتبه، فتغيب عن الدنيا بحضورك بالمذكور. هلا قد بعض الناس يقولوا شو الشطحات، شو هالكلام، منين جايبينه؟ يمكن الناس اللي بيقولوا منين جايبين الكلام، يمكن ما في واحد منهم إلا القليل النادر ما بيعرف قصة عروة ابن الزبير، ذاك الذي قطعت قدمه، بتروا له قدمه بسبب المرض الذي أصابها، معروف القصة. شلون استطاعوا أن يعني ينطلقوا في هذا العمل؟ بأنسه بالمذكور، فغاب عن كل الوجود وين؟ بالسجود. وقال لهم، لاحظ المقدمة والنتيجة، بدأ بمقدمته وين كان، شوف السرعة كمان. هون انتبهنا إلى موضوع مفهوم الظرف إن صح التعبير. قطعوا القدم وفعلوا وضمضوا كذا وإلى آخره، فما شعر بشيء حتى إذا منتهوا وغطسوها بالقطران صرخ صرخة ثم أغمي عليه، حتى إذا ما أفاق حمد الله على ما قدر. لأن أخذت عضوا فقد أبقيت أعضاء. جاءه خبر وفاة ولده، قال لئن أخذت فقد أعطيت، ولئن ابتليت فقد عافيت. ماذا بعده؟ قال في تلك الليلة لم يفته ورده من الليل. الله أكبر. نحن نعرف رخصة واضحة فقها حتى يكتب له ما كان يعمل إذا كان مريض وما حسن يقومك، ما هيك ولا لا؟ كما ورد في الصحاح. ليش ما ترك ورده من الليل؟ مشان الله ما يحاسبه؟ لا، هي نافلة. لكن لأنه عاش أو يعيش هذا الأنس دائما، فما بيستطيع إطلاعه عن دائرته، فما عاد صفية المسألة خوفا وطمعا بقدر ما هي صفية ثمرات الخوف والطمع. مثل ما قلنا بخطبة الجمعة، لما الإنسان بخاف، خاف منك، بحترس وبتقي كذا، ربما ساوي شغلات انت تخاف مني فيها، يعني بعمل عملية توازن. طب اذا خفت من الله ما في انه توازنها، فمتى ما خفت من الله شو بتصير؟ اذا كنت صادقا في خوف مدعيا، هذا ما بيعرف لا خوف ولا رجاء، فانت كنت صادقا ترجوه، فاذا رجوته وانت صادق ارتقيت. هون تدرك مفهوم أجواء الجنة يا جماعة. يعني واحد يقول لك يعني ما أطلب الجنة، مو هذا المفهوم ولا هذا القصد. لكن أنا بدي أسألك سؤال، لو سحب الله تبارك وتعالى أو سلب من الجنة أجواءها، جنة خالق ولا مخلوق الجنة؟ أليست ممكن من هذه الممكنات؟ لو الله عز وجل سلب عن الجنة أجواءها من جلال، أو ما في جلال إلا اللهم في معرض دوام الارتقاء، هذا لا يحده إلا خالقه جل جلاله، جمال. طب إذا الله سحب، قادر قادر، لكن الكريم يوفي بما وعد. لكن إحنا عم نحكي ك يعني مفهوم عقلي، الله لا يلزم بشيء. طيب أجواء الجنة بإمداد من؟ بعطاء من؟ تجليات من؟ لذلك التجلي واحد. ليش؟ لأن المتجلي واحد بكل بساطة، ما يقول لا، المتجلي واحد. وهنا يدفعك الأمر إلى، ما بقول لك التفكر، ما بقول لك التدبر، بقدر ما أقول لك العيش والأدب بين يدي مقام الوحدانية. لا إله إلا الله. لذلك لا يتهمون أهل الطريق بأمورهم منها براء. والله يا جماعة ولست بحالف، أنا على يقين، والله سمعنا وقرأنا ووا إلى آخره، وعزة الله ما وجدت أناسا على مقام التوحيد المطلق كهؤلاء. لما بيجي أحدهم بيقول لك وجودك ذنب ما يقاس به ذنبه، شلون يعني وجودك؟ يعني هل بعض الناس بيقول لك معناته أنت عم تنكر على الله إيجاد فلان أو علا؟ يا أخي بقى قد أبعدت النجعة وبعدت عن المعنى والمفهوم. لا، وجودك أي رؤية وجودك مع الوجود الحق. لمن الوجود الحق؟ لمن صفة الوجود تلك الصفة النفسية؟ فأنت موجود حقيقة مع الموجود حقيقة، صار شرك. فكيف يتهمون بالشرك وهم على هذه الخلاصة من الوحدانية؟ إن هذا لأمر عجاب. لكن سبحان الله، كما يقولون الإنسان عدو ما جهل، الإنسان عدو ما جهل. أرجو الله عز وجل أن يذيقنا ما ذاقه، وأن يجعلنا نعيش أنسى ما عاشوا. ألا ما أسعد الغريب عند الله، ألا ما أسعد الغريب عند الله، فطوبى للغرباء. ولا تزعل، لا تزعل، اي نعم. نعم. البارحة بإحدى الصفحات أحدهم وقد أساء إساءات رهيبة جدا يعني، لكن حاول أن يبقي التواصل مع الفقيه، فأنا ما تواصلت معه مباشرة يعني عبر واسطة. البارحة أفاجأ أنه كاتب كم اشتقت إلى الشيخ رسلان، كم اشتقت إلى الشيخ محي الدين. طب انتم كنتوا بدكم تتخلصوا من الشيخ رسلان والشيخ محي الدين وكل الناس من الأمثال هالإرقامات، كم اشتقتوا إلى الشام، إلى ريح الشام، إلى رائحتها، إلى مجالسها، إلى كذا، إلى آخره. أنت بعت بلدك ولو ما أوذي، هذا الرجل عم يحكي ما أوذي، أنا اللي كاسر خاطري تماما وجارح قلبي، ويعني يحزنني أشد الحزن أنه في ناس ما أوذيت يعني ما صار عليها شيء، وكان بإمكانها تكون يد عون لكثير من اللي ما لهم علاقة بشيء، درويش اللي راح بيته واللي راح كذا إلى آخره بعنصر الفتنة، هنا خوفا من أن ينقصوا انطلقوا فتاجروا خارج البلد، وأول ما بلشوا بالتجارة كانوا بها البلد. ولما سألناهم قال ما حصلنا غير هيك، ويحك ويحك، باع كل دينه بدينه، وبمظهر دينه، بمظهر دينه باع دينه وباع بلده. معلش لك رأي، لك توجه، لك كذا إلى آخره، ما اختلفنا، بس في أقنية ثابتة في 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 مظاهر رسوخ معينة، لكن أسلوبك هاد وفاضي ما شاء الله للفرح وفاضي للترتيبات اللي عملتها، وهون 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 فقط من أجل الجيب، وين ما يصح لنا نعمل مقابلات ما منقصر في سبيل الدرهم والدينار، وربك يحتاجون إلى ضبط فاتحة وضبط حكم شرعي، وربك، وهم مظهر مثل البوشار تماما. أنا اللي بعرفون، أنا اللي بعرفون، أنا ما عم بحكي يعني عم حارب بالنظارات، أنا اللي عاشرت، أنا اللي بعرف، وأنا اللي أوذيت حتى منهم. أول إنسان أوذي منهم هو الفقير قبل الأزمة، قلت لعل احتواءهم، لعل استيعابهم يصلح من شأنهم. بمجرد ما بدأت والله أحدهم يقول أعوذ بالله شو الحكي، هي الشام دول أولياء الله حارسينا، ويدعي نفسه يعني إيه دول كذا، يحكي كلام حسه عم يتمنفخ، قول إن شاء الله يكون صادق. بلحظة طم غم لقيته بالبلد، لا هو ولا أولاده ولا أحبابه، لا لا طم غم صار برا، يا ريت بس يا ريت عمل مثل غيره سكت. طلع فأزاح عن وجهه نفاق الولاية وحط قناع نفاق آخر مباشرة. ليه؟ هل نسيت أن الدين فضاح، أن منهج الأولياء فضاح؟ بدك تعمل ولي إيش على كيفك؟ نحن هون كنا نستوعب كتير، بس لهالدرجة بطريقة رخيصة. بعدين نقرأ كلام لك يا جماعة، يعني مثل ما قال له صار فيهم سيد راسي، قال دخل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المسجد فوجدوا قصاصا، فالقصاص شو عم يقول؟ روينا بالإسناد عن يحيى بن معين، بن معين عن كذا عن فلان. أم وقف يحيى بن معين شو قال له؟ قال له ويحك، أنا يحيى بن معين ما روي ما حدثتك بمثل هذا الكلام، لا حدثتك ولا بعرفك. أم شو قال له؟ قال له ويحك لم يخلق الله يحيى بن معين غيرك. في كتير يحيى بن معين هذول هيك ساووا. طلع هيك يا جماعة والله ما قلنا هالكلام، أجي ما في محمد فحام غيرك، بس ليت أني غبار نعم يحيى بن معين من كبار علماء الجرح والتعديل ورجالات السند رضي الله عنه وعن إمام أحمد. أي نعم. فالحمد لله أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله الثبات، أسأل الله الثبات، وأحمد الله على أن عافاكم مما ابتلى به كثيرا من خلقه. نعم يا سيدي. الله. وقيل من صدق في زهده أتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا هنا أتته جاءته، فاعلية الدنيا هنا مجازية أم حقيقية؟ مجازية، الفاعل الله وخالق الدنيا هو سبحانه وتعالى لا سوى، فلذلك لما بتنشغل له بذلل لك كل الصعاب. أتته الدنيا وهي راغمة غصبا عنها مو كيفها، يعني إذا أتتك الدنيا وأنت معرض عنها وأتتك الدنيا وهي راغمة شو يعني؟ يعني أنت عزيز عند الله. نعم. وأشقى الأشقياء من يجعل الله سبحانه وتعالى فقره بين عينيه، بإيش؟ بحبه للدنيا. نعم. ولهذا قيل لك العبارة مأجملة، لو سقطت قلنصوة من السماء، القلنصوة الطائية هي هنا من السماء، لما وقعت إلا على رأس من لا يريدها. هنا لا يريدها أي لا يحبها، لأنه في نقطة هنا الحق سبحانه وتعالى طبعا يختص برحمته من يشاء، أطعم الكافرة منها مجرعة ماء، أطعم منها شهواتها كلها، ولكن جل في علا لما بده يخص منها أحدا يخص منها أولياءه وأهل الخصوصية عنده لعلمه أنها لا تغريهم على الإطلاق وأنهم يهلكونها في طاعته. نعم. وأما أولئك فتقام الحجة عليهم بهذا العطاء، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال الإمام الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد، شلون يعني؟ هل يا هل ترى مفهومها أنه ينبغي أن تخلو اليد من الدنيا؟ لا، لما علمنا أن الله هو المعطي وهو المانع والذي هو أغنى وأقنى سبحانه وتعالى، إيه؟ أعطاك كما أشرنا أهلكتها في طاعة الله، منعك أن تم القلب متعلق، يا ريت عندي كذا ويا ريت وبدي كذا وعاوز كذا وكذا إلى آخره، إيه؟ هذا مو زهد، الفقد الحسي مو زهد. شو هو الزهد؟ ما معك شيء والقلب كمان مو متعلق، يا ريت يا ريت. هلا لو صدق الناس فيما يقولون، كثير بيقولوا كلمات منها لو صدق الناس في هذه، يعني الخيرة فيما يختاره الله، لو صدقوا فيها لكانوا زاهدين لك ولا لا؟ لك الخيرة فيما يختاره الله، يا أخي ليش هيك صار؟ لك أنت عم تقول الخيرة فيما يختاره، يعني هذا شأن شأن من مات له عزيز فلطف فقال إنا لله وإنا إليه راجعون وهو يلطم خده، ليش عم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ لا 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 تتم الحجة عليك أكثر وأكثر، خليك على طول والعياذ بالله. اي نعم. وقال أبو سليمان الداراني قال: الصوف علم من أعلام الزهد. شو معنى علم من أعلام الزهد؟ هل قصد الإمام الداراني رضي الله تعالى عنه أن الإنسان لا يكون زاهدا إلا إذا لبس علامة على ذلك، يعني علم إشارة إلى أنه أن هذا زاهد؟ لا، مو هذا القصد. قال الصوف علم، شو الإشارة؟ قال إشارة أنه أيامهم كان أرخص نوع من أنواع الثياب شو هو؟ ما يسمى بالصوف، مو صوف الأيام، لا صوف الأيام تبع أثرياء وتبع بطرانين، إيه؟ يعني مثل إذا أن الخيش هذا الصوف تبعهم، إيه؟ بلحظة من اللحظات ما وجد ما يلبسه إلا الصوف هذا اللي أعلى، إيه؟ فرضي به فكان على علامة على إيش؟ أو هذا الذي لبسه علما على زهده، إشارة يعني وعلامة، هذا المقصود. ولك تلبس شيء يشير لأنك زاهد؟ نعم. فلا ينبغي، لاحظ شوف اللفتة، قال: فلا ينبغي للزاهد أن يلبس صوفا بثلاثة دراهم وفي قلبه رغبة خمسة دراهم. هل قصد كمان أنه لازم تلبس ثوب مو هيك قلبك بده؟ تلبس ثوب بخمسة يعني بأكثر بأغلى؟ لا، مو هذا القصد. قصد أنه أنت عم تنافق البيت، تقول أنا ما بدي تقيل خليها طب من جوا شو؟ والله أنا بتمنى ألبس أكثر. ها إذا أنت تنافق. إذا لسان حالك يقول أنا أفعل هذا ليقال عني زاهد أو لكي لا يقال عني مستكبر، هذا لا يجوز. من رأى من نفسه التواضع مثلا مثال يعني كمثال فهو المتكبر. فالمسألة نرجع لكلمة دائما أنا أكررها حيال هذه المعاني، المسألة تتعلق بالجوهر لا بالمظهر. المظهر ما بتعرف ربك شو مقدر لك، بلحظة من اللحظات فتلاقي حالك لابس ثوب مكلفك اليوم الجبة بتكلف هذيك الحسبة، بس إذا ما التقت الجبة ما بطلع عن المنبر. لا ما بتزبط، موجود البيس، موجود عباية البيس، ما التقى شيء الميسور. إذا تحققت بهذا كنت صاحب زهد. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس فاخر الثياب يوما، لكن هل تعلق قلبه به؟ لا. فالمعطي الله والمانع الله، ونحن تحت حكمة تصرفاته جل في علاه. هذا الأصل. دلف السلف في الزهد، فقال سفيان الثوري هو من أسياد التابعين وأحمد بن حنبل وعيسى بن يونس وغيرهم، الزهد في الدنيا إنما هو قصر الأمل. جميل، إنما هو قصر الأمل. قال لأن الإنسان إذا تحقق بمعنى قصر الأمل ما عاد يتعلق قلبه بشيء. إحنا منقول عجيب أمر الذي يطول عمره فيزداد حرصا على الدنيا. سألني أحدهم في بحر الأسبوع هذا الماضي عم يسألني عن حكم لعب النرد، لأنه حرام في نص بحرمتي من لعب بالنرد الشير معروف الحديث، لست من الدد ولا الدد مني اللاعب الذي لا طائل منه. ما يتعلق بالفكر له ضوابط وشروط مثل الشطرنج وكذا إلى آخره. فالشدة ما بسميها شدة، الشدة ما بجوز اللعب فيها، النرد كذا إلى آخره، وكل ما يصور القمار والميسر حرام. نعم هذا شيء معروف. حضروا شو جاوبني، قال لي ايه خلص صلاة وخلص أوراد هيك باللفظ وكل شيء الله طالبه فيه سوا، شو يقعد ساوي؟ جل يلعب بالشدة. سبحان الله، بالله عليكم أليس في هذا يعني اغلاق قلب؟ يعني على ايش بدل هذا الشيء؟ مباشرة خذها دليلا على أنه هذا اللي عبد ما قطف ثمرة عبادته، لأنه لما بيكون في نهم بالعبادة ما بيشبع. وما يزال عبدي يتقرب إلي بإيش؟ بالنوافل يعني الزيادات. لكن خلص يا أخي شو عد تساوي؟ يقول قائلهم والوالده بيصلي الفجر بيصلي لترتفع الشمس، بيصلي الضحى بيجي بده ينام وما بيحسن ينام، ونفز بالله لابنه قوم قوم ما حسن تنام، شو جيب الطاولة تعا. لك هلأ انت عم تصلي الضحى فمن لم تنهى صلاته فلا صلاة له، من لم تنهى صلاته لم يزد من الله، من لم تزده صلاته قبل لم يزد من الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا بعدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. فهذا خلص الصلاة وخلص العبادة بدي العب بالشدة، خلص عبادته بدي العب بالنرد الشريه الطاولة تبع الزهر طول الليل. أحدهم يقول طول الليل إلى أن ترتفع الشمس ولعب الطاولة شغال عن جيرانه على طرق على طرق على طرق ما شاء الله. يا أخي نشيطي شو الحكي هذا؟ عمي مرن هذه الأعصاب لعلها تحتمل نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. نعم، إنما هو قصر الأمل، فمن قصر أمله وعلم أن الموت أقرب إليه من شراكين عليه بإجة علاق. اعمل في الدنيا بقدر ما أنت ماكث فيها، قديش قاعد فيها، اعمل لدنياك بقدر ما أنت ماكث فيها، واعمل لآخرتك بقدر ما أنت ماكث فيها. وعمل الدنيا والآخرة وين؟ بالدنيا مو بالآخرة. نعم، وهذا الذي قاله قد يحمل على أنه من أمارات الزهد والأسباب الباعثة عليه والمعاني الموجبة له. هم في سؤال لازم تعرفوا جوابه، يعني هنا بجوز القلب بيزداد طمأنينة يعني بينصرف إذا الجواب نعرف. الزهد من أعمال الجوارح ولا من أعمال القلوب؟ أحسنت. الزهد من أعمال القلوب، وما ينتج عنه إنما هو ثمرات عمل القلب. تبهتوا؟ فما زال قلبك مطمئنا بمنهج الحبيب فكل ما يصدر خير بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. الله. وقال عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه: الزهد هو الثقة بالله تعالى مع حب الفقر. طبعا هنا الثقة بالله واضحة، لكن ليش مع حب الفقر؟ يعني قد يسأل سائل انه انا اذا حبيت انه يكون معي مصاري وما احتاج للناس هذا ما بينفع؟ انت ما فهمت العبارة اصلا. حب انه يكون معك مال او ما يكون معك مال مو هذا المقصود. حب الفقر أي معنى الفقر الصحيح اللي هو الافتقار الدائم إلى الله، وأنك لست مالكا وإن ملئت مالا، هذا المقصود. دليل صدقك في هذا المعنى أنه لو انحصر عنك كل شيء لما تغير قلبك. لذلك هذا المفهوم والذي كان أهل الله يرحبون به، فإذا فقدوا كل شيء بتقدير الله، لا بفعل يعني لا بتصنع أو ادعاء، بتقدير الله عز وجل لحظة من لحظات ما في معه شيء، قال يقول يا مرحبا بشعار الصالحين، يا مرحبا بشعار الصالحين. نسأل الله العفو والعافية. آمين آمين يا رب العالمين. بث العبارة وبه قال شقيق البلخي ويوسف بن أسباط: وهذا أيضا من أمارات الزهد، فإنه لا يقوى العبد على الزهد إلا بالثقة بالله تعالى. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا.